إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الوصايا والقضايا التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء، إظهارا لهذه الشريعة الغراء التي قد رفعت مكانة المرأة حقا، وقد رأت للمرأة كرامتها وحفظت للمرأة كرامتها. وهذا ردا يكون ردا قويا على من تكلم بأن الإسلام هضم حق المرأة، وبالعكس، فإن المرأة كانت في الجاهلية كسقط متاع، وكانت إذا مات زوجها يعني إما أن يأخذها ابنه أو أخوه أو عمه، إما أن تكون أمة، إما أن تكون جارية ما يتزوجها، فكانت كسقط المتاع، لا مكانة لها ولا رأي لها ولا حتى كرامة لها. فما عرفت كرامتها وما عرفت مكانتها إلا هنا في الإسلام، والتشريع هذه الشريعة الغراء تبين لنا ذلك. فما زلنا مع هذه الوصايا والقضايا التي كانت بين النساء وبين النساء، وقلنا بأن النساء في خطبة الحج، خطبة حجة الوداع، الخطبة الشهيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله جل في علاه أن يخير أزواجه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستأمري أبويك. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين له ما له من المغزى، قال: لا تعجلي حتى تستشيري أو تستأمري أبويك. ثم ذكر لها وقرأ قول الله جل في علاه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الوصايا أو هذه القضية كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه التسع. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه من نسوته، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وأرضاه. هناك مسائل عديدة تتعلق بهذه القضية التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. طبعا هنا أول شيء لابد أن تلحظ بأن القرآن يبين كيف اهتمام الله جل في علاه بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن الواجهة وإنهن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهن اللاتي يحملن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة مرهونة بالعلم الذي عند هؤلاء النسوة الفضليات التي قد اختارهن الله جل في علاه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله موصيا وآمرا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالله تعالى أمرهم أمرا جزما، هذه دلالة واضحة جدا على فضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي يعني إشارة إلى أن الحكمة من الزواج من تسعة أو أكثر هو هذا الأصل الأصيل، ليست المسألة للشهوة أو لقرب النساء من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة بكرا قط إلا عائشة، كلهن سيبات وأيضا كبيرات في السن. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت أم سلمة إني تعللت بثلاث، رفضت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إني امرأة ذات عيال، وقالت إني امرأة أغار، وإني كبيرة السن. فالشاهد هنا هي كبيرة السن، ما من امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان لها من الأزواج ما كان لها سابق أسبق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحكمة الرئيسة في ذلك هو حفظ هذه العلوم وحفظ الوحيين ونشر ذلك بين الناس. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فترى القرآن يهتم جدا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يهتم جدا بهن لأنهن الواجهة. لذلك قال الله جل وعلا: قل لأزواجك، يا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فيها أولا التعريض بالدنيا، في أول المسائل التي تتعلق بهذا الحديث التعريض بالدنيا، لأن الله جل في علاه لما قال ذلك عرض بالدنيا ودناءة الدنيا الحقيرة التي لا تساوي شيئا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فالمسألة الأولى، المسألة الأولى في هذه القضية هو التعريض بالدنيا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريض بالدنيا للمؤمنين المخلصين المتقين. فإن الله جل في علاه قال مبينا حقارة هذه الدنيا عنده: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني هذه الدنيا لا تساوي شيء، حقيرة. ولذلك الله جل قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال علي بن أبي طالب: إن الدنيا ترحلت مدبرة، وإن الآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي وللدنيا، مالي وللدنيا، يضرب مثلا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وهنا تهيئت نساء النبي على الزهد في الدنيا لشطف العيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير بين أمرين جليلين، بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبدا رسولا. فجاءه جبريل وهو خير صديق فأشار عليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. لذلك كان الإنسان يربط الحجرين على بطنه من الجوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد النار في بيت من بيوته شهرا كاملا. وتقول عائشة رضي الله عنها: أرضاه ما عندنا إلا الأسودان فقط، التمر والماء. ولما جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى بيوتاته فما من بيت إلا وقال ما عندنا من شيء، حتى قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى جاءت هذه المرأة الأنصارية الفاضلة الكريمة ونومت الأولاد واصطنعت أنها أو تصنعت أنها تأكل حتى أكل الضيف. فقال إن سلم: عجب ربكم من صنيعكم البارحة. فالغرض المقصود ما كان إن سلم من طعام ولا من شراب. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في وسق شعير لا يجد طعاما، ولما كان يدعى إلى خبز شعير وإهالة سنخة كان يقبل بأبي هو وأمي. ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عليه فوجد الحصير قد علم على ظهره فبكى وقال: أنت من أنت؟ أنت رسول الله تنام على الحصير، وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير. قال: إيه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا لا تساوي شيئا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء كافرا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف ولكن نستأنس به، وقد حسنه بعض المعاصرين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لي أمرا إن فعلته أحبني الله، وأمرا إن فعلته أحب الناس. فقال: أزهد في الدنيا يحبك الله، وأزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح حقا. فالزهد في الدنيا الله جعل أناط محبته بالزهد في الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، فمن اهتم بواحدة أضر بالأخرى لا محالة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: فإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. فهنا السلام يهيج المشاعر ويستند الهمم همم أزواج السلام إلى الزهد في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ييسر عليه في أمر الدنيا ولا هو يهتم بالدنيا. كان دائما يقول: اللهم أعطي اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتا. وكان يقول: بأبي هو وأمي قد أفلح من أسلم وقنعه الله بما أتاه وكان رزقه كفافة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأيضا في الحديث الذي فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح: بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مضغيا. فالتوسط أعدل الأشياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع طارة ويطعم طارة ويشبع طارة، وكان شاكرا لأنعم الله جل في علاه. فهنا القرآن يهتم بإيمانيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. هنا يخيرهن بين الدنيا وبين الله ورسوله. المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى مسألة الزهد في الدنيا، التزهد في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، وهذا استناد همم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن يكن على الموعد، لأن النعيم حقا هو في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن كان إذا أعجبه شيء، إذا أعجبه شيء يقول بأبي وأمي: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يذكر نفسه بهذا الأمر. بالنسبة للمسألة الثانية، مسألة اعتبار قول المرأة، الاعتداد بقول المرأة واختيار المرأة. كما قلنا كانت المرأة في الجاهلية سقط متاع، لا رأي لها، لا مشورة لها، لا كلام لها، لا اعتداد بكلامها بحمل الأحوال. هنا لما يقول الله تعالى فخيرهن، لما أمر سلم أن يخيرهن، دلالة على الاعتداد برأيهن وبما يتبنين من رأي، فهذه أيضا فيها دلالة على كرامة المرأة، وأنت ترى ذلك جليا. عندما دخل سلم مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله ما أغضبك، من أغضبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به؟ فقالت: يا رسول الله دعك منهم واخرج ولا تكلم أحدا وادع الحلاق ثم احلق رأسك ولا تكلم أحدا. فلما أخذ بمشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقام ودع الحلاق، فجاء الحلاق فحلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ كل واحد منهم يأخذ برأس أخيه كأنه سيذبحه فيحلق شعره. الغرض المقصود هنا لما يقول صلى الله عليه وسلم ويأتي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقول: إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي في أمرك وارجعي واستأشري أو استأمري أبويك، دلالة على أن رأيها يؤخذ به وهو معتد به. وهذا الراجح الصحيح كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا من المسائل التي تؤخذ في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال استأذني أبويك، فيها دلالة واضحة جدا على حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، والخوف على أن عائشة تأخذ قرارا يمكن أن يكون بهذا القرار الفراق من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لما قال لها استأمري أبويك، العلماء يقولون في ذلك أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على عائشة لصغر سنها أن تتخذ قرارا بالفراق فتخسر النبي صلى الله عليه وسلم، يحبها جدا، وهي تخسر كثيرا إن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا بأن أبويها لا يمكن أن يأمراها إلا بالالتصاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قالت ذلك، وهو كان يعلم علم يقين اليقين أن أبويها يأمراني بالالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا نستشعر من هذا المسألة الثانية، مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، الحق بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة له صولات ولولات، وهذا ظاهر جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. النساء كلهن يعني حبيبات إلى رسول الله، ولكن أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، والدلالة على ذلك جاءت صريحة جدا بالقول وبالفعل. أما بالقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمرو بن العاص، وكان قد بعثه في غزوة ذات السلاسل بعد إسلامه 6 أشهر، بعثه أميرا على أبي بكر وعلى عمر وعلى أبي عبيدة بن الجراح وعلى خيار الصحابة، قال: إذن إني لا بمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الإنسان فقال: يا رسول الله أسألك، قال: سلني. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. أرأيت قدمها حتى على أبيها، من أحب الناس عموم، هذا دال على العموم، يسأل عن العموم، دخل فيها الرجال والنساء، وإن كان الفاتت عمرو بن العاص تدل على التخصيص في مسألة النساء. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا، لست على النساء أسأل، ولكن عن الرجال. قال: أبوها. قال: ثم أجل. قال: عمر. فالغرض المقصود هو صدر الباب بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من الدلالة القولية على حب النبي صلى الله عليه وسلم الجم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما دخلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة هي بنت أبيها كما قالت عائشة، كانت بنت أبيها، كانت فاطمة بنت أبيها، وكانت تسير سير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول الناس لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله. كانت فاطمة دخلت تعاتب، دخلت تقول: إن نساءك يعني ينشدنك الله في بنت أبي قحافة، العدل في بنت أبي قحافة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتقصدون الهدايا في نوبة
عائشة رضي الله عنها، كانوا يعلمون أن سلم يحب عائشة جدا، فكانوا يتقصدون الهدايا في وقت عائشة، في نوبة عائشة، فكانت تستأسد بكل هذا. فكان أزواج سلم وأنت تعلم ما تفعل الغيرة في الضرائر، فبعثنا بفاطمة، لأن فاطمة أحب الناس إلى أن سلم، أحب النساء إلى أن سلم، لا سيما وأنها سيدة نساء العالمين كما ذكر أن سلم بذلك. فقالت يا رسول الله نساؤك يناشدنك الله في بنت أبي قحافة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة تحبين أباك؟ فقالت نعم. قال إذن فأحبي هذا. هذا من القول أيضا يدل على أن سلم يحبها، فيأمر فاطمة بأن تحب عائشة. الحديث الرواية الأخرى كانت أقوى من ذلك، قال لا تؤذيني في عائشة. رأيت كيف يقول سلم لفاطمة، وفاطمة ترتجف، تهتز أركانها وترتجف داخلتها وقلبها يرتجف مما قال سلم. قال لا تؤذيني في عائشة. قالت لا والله لا أراجعه فيه مرة أخرى بحال من الأحوال، لا أراجعها فيه مرة أخرى أخرى بحال من الأحوال، لأن سلم قال لها لا تؤذيني في عائشة فإني أحب عائشة، هذا المعنى. لذلك قال لها تحبي أباك؟ قالت نعم. قال أحبي هذا. هذا أيضا من القول. أما من الفعل فحدث ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المرض يعرض بحبه لعائشة، عندما كان يقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، كان يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فكنا نساء صلى الله عليه وسلم لبيبات، ففهمنا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له بذلك، فذهب إلى عائشة حتى أنها قالت مات بين سحري ونحري، مات على حجري. لذلك لما قالوا أوصى النبي قال وأوصى من؟ يعني قالوا علي هو الوصي على ما قال أهل البدعة والضلالة. فقالت وأوصى إليه متى؟ والله ما مات إلا بين سحري وإيش ونحري، وقامت على حجري، فلم يوصي. آخر ما تسوك بسواك عروة عندما دخل وأخذت منه السواك عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم رفيق الأعلى. هذا الكلام آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. الغرض المقصود بأن هذا من فعل النبي يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا من حب النبي صلى الله عليه وسلم من الصور العظيمة التي أذهلت العقول في حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مع عائشة أو اشتدت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بينهم مشدة، فاستدعي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما استدعي أبا بكر فقال لها تكلمي، وهذا أيضا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فقالت لا تكلم أنت ولا تكلم إلا بصدق، وهذا كلام يقول وهذا كلام يقال للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يحتمل من؟ لم يحتمل أبو بكر، فصفعها على وريها فاختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر ما أتينا بك لهذا يا أبا بكر. فلما رحل قال لها أرأيت كيف اختبأت خلفي؟ أنا الذي أحميك حتى من أبيك. فكان يتبسم ويتلطف ويترفق بها ويقول ذلك حتى يتحبب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لا غر ولا عجب أن نقول ونذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لما كان في سفرة وكانت معه عائشة وكانت تتزين بعقد، هذا العقد قد استعرته من, 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 من أسماء رضي الله عنها وأرضاه، فانفرط العقد، ضاع منها العقد. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه فجلس، وجلس الناس بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جلس يبحث عن العقد، قال أسيد بن حضير لأبي بكر يا أبا بكر أرأيت ما فعلت عائشة؟ جلست برسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، آية التيمم لم تنزل إلى يوم الناس هذا. فجاء أبو بكر مغضبا، وكان سلم هنا من الحب، فكان سلم ينام على حجر عائشة، رأيت كيف الرفق والمحبة لعائشة، فكان ينام على حجر عائشة. فجاءت ودخل قالت فدخل علي أبو بكر ولم تقل أبي لأنه اشتد عليها وغلظ، فدخل عليه أبو بكر فضربها في الخاصرة، الخاصرة أضعف ما تكون للرجل، فكيف بالمرأة؟ ضربها في الخاصرة يضربها ويقول يا لكع أتجلسين أجلست برسول الله وبالناس وليس معهم ماء وليس على ماء، كيف يصلون؟ وهي ويضرب فيها وهي تسكت ولا تتحرك، تقول والله لا أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة هشا بشا مسرورا لوجود مع عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قرب عائشة وأنس عائشة ولطف عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لا سيما أنه قد جاء جبريل يقرئها السلام كما سنبين. فعائشة رضي الله عنها وأرضاه في سفرة من السفرات دبست الخمار وعطرته ودخلت على النبي مسرورة، فنظر إليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمنى جلوس عائشة، لكن هو العدل، فقال لها ليس هذا بيومك يا عائشة، لا هذه ليست النوبة التي لك، ليس بيومك. فقالت فضل الله يؤتي ما يشاء. وكانت القصة بأن زينب بأن صفية لا ليست سودة لا كانت القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه، فكانت بنت حي بن أخطب صفية رضي الله عنها، فكانت صفية قد أعيا جملها، فلما أعيا جملها قالت للرسول الله ائتني بجمل أفقرني ظهرا، ما عندي جمل، جملي أعيا. وبكت وبكت أمام المسلم وألحت عليه حتى غضب المسلم، يعني هو هي ألحت وقال لها صبرا سنأتيك أو كما قال المسلم، فألحت ثم ألحت ثم ألحت، فغضب النبي فرأت الغضب في وجه النبي فخشت على نفسها أن تهلك، فذهبت إلى من؟ إلى من يملك مفتاح السرور، فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت بالله عليك أرضي عني رسول الله ونوبتي لك، عربون محب، تركت الليلة لها فقالت ليلتي لك لكن بشرط وقيد. قالت وما الشرط؟ قالت أن تردي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت فأخذت الخمار فطيبته فدخلت على عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليها قال يا عائشة هذه ليست بنوبتك. قالت فضل الله يؤتيه من يشاء، فأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان في سفرة ومع حفصة، فكان سلم في السير لا قسم فيه، السير في الطريق لا قسم فيه، وهو في السير كان يذهب يسير بجانب هودج عائشة ليحدث عائشة والسمر مع عائشة، عائشة أخذت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يفرح جدا سلم عندما يرى عائشة تتحدث أو تناظر. لما دخلت زينب بعد فاطمة تقول إن نسائك يناشدنك الله في بنت أبي قحافة، واشتدت وتكلمت بغلظة على عائشة، فعائشة سكتت، قالت فرمقت وجه النبي، نظرت إلى عين النبي فعلمت منه أنه يرضى أني أراجعها، فراجعتها، قالت حتى إيش؟ حتى يعني احتبس لسانها في فمها، فما تكلمت، فابتسم النبي منشرحا وقال إنها ابنة أبي بكر، معنى هذا القول فيه تشريف وفيه افتخار بعائشة، قال إنها ابنة أبي بكر، لذلك كان يتسامر معها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت حفصة فكادت لها رضي الله عنها وارضاها، قالت ما رأيك تغيرين المكان، تأتي في هوددي وأتي في هوددي، وأنت ترين ما أرى وأرى أنت أرى ما رأيت أنت. فلما غيرت كان سلم ثابتا على هودج من؟ على هودج عائشة، فذهب إلى هودج عائشة يتحدث، وكان السمر، لكن المفاجأة أنها كانت حفصة، وعائشة ترقب النبي صلى الله عليه وسلم من هوجة حفصة، وهو إيش يعرف؟ هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي لا إيش لا يعلم، لا يعلم الغيب، وكيف يعرف ذلك؟ عائشة اشتاطت غيظا، قالت كيف يفعل ذلك؟ فنزلت من هوجة ودخلت على أرض خضراء فوضعت رجلها وقالت يا رب عقرب يقرؤسني أو يلدغني، رأيت إيش يقول؟ عقرب يلدغني، هذا من قول عائشة رضي الله عنها وأرضها تدعى نفسها بالموت، وأنا أريد مخرجا من ذلك، كيف وقد نهى الله جل في علاه عن الموت، عن تمني الموت، صحيح ولا لا؟ ونهى سلم قال لا أتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. أجيبوني إيش الإجابة؟ والله يا ما يتقص، قالت يا رب حية أو عقرب يلدغني، نبيك ماذا أقول له؟ شوف حتى الكلام يعني بشدة، نبيك ماذا أقول له؟ سيب لعله خلف الكوكب. نعم صحيح، هذا الإجابة السديدة، بأن إن غارت قذفت وإن قذفت لم تحد، هي غارت فالغيرة تملكت فيها فغطت على الإرادة، فهي مكرهة فيما تقول، هي مكرهة، هي مكرهة في ذلك، فلذلك نحن نقول لا نزاع في ذلك بين ما فعلت عائشة وبين الحديث، لأنها مكرهة، وقد قال النبي فعل مثل الخطأ ونسيانه ما استكرهه عليه. فقال فكان النبي يتسامر معها فذهب إلى حفصة ففعلت ذلك عائشة رضي الله عنها. هذه علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنه أوقف الناس في غير ما مر في سفر من أجل عائشة، من أجل العقد مرة، وتارة أخرى أوقف الناس وعطل الناس جميعا من أجل عمرة عائشة. عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجت متمتعة، فأحرمت بالعمرة إفرادا، بالعمرة متمتعة بها إلى حجة، لكنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف فوجدها تبكي، فقال ما يبكيكي؟ أنفستي؟ قالت نعم، فقال هذا أمر، قد كتبه الله على بنات آدم. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لما قال ذلك المسلم لها ففعلت ما يفعل الحاج، لكنها لم تعتمر، جعلت العمرة داخلة في الحج. لذلك العلماء اتفقوا على أنه جواز دخول الحج على العمرة قبل التواف، جواز دخول الحج على العمرة قبل التواف، هذا في قول باتفاق الأئمة الأربعة. ثم اختلفوا بينهم بالعكس، قالوا لأن الأدنى لا ينزل تحت الأعلى. في حد فاهم؟ طيب، يبقى إذن عائشة رضي الله عنها لما بكت بسرف قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوف بالبيت. ثم بعدما انتهت قالت يا رسول الله أيرجع الناس بعمرة وبحجة وأرجع أنا بحجة مفردة؟ هي تقصد إيش؟ لأن هي كانت قارنة والقران تمتع، فهي فعلت النسكين في سفرة واحدة، لكن ماذا تقصد بأن الناس قد رجعوا بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة واحدة؟ ماذا تقصد بهذا؟ لا فض فوق، جزاك الله خير. نعم، هي كأنها تقصد مع أنها مقارنة أتت بالعمرة والحج، لا هي تقصد أنها لم تفعل أفعال العمرة إيش؟ منفردة أو مفردة، لأنها قد أدخلت أعمال العمرة تحت الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فمن حبه لها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالمكوث فعلا لعائشة رضي الله عنها حتى أخذها أخوها فاعتمرت من التنعيم. هذا أيضا من دلالات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، لذلك صدر الباب بعائشة قال فلا تعجري حتى تستأمري أبويك. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، لما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة قلنا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاه هي من الفضل بمكان، فهل هي أفضل من خديجة أم خديجة أفضل؟ هذه مسألة طبعا مشهورة جدا عند العلماء وفيها أربعة أقوال، هذه المسألة فيها أربعة أقوال، يعني بعض العلماء جمهور العلماء يرون بأن خديجة أفضل من عائشة، والعكس أيضا قول ثاني قالوا عائشة أفضل من خديجة. القول الثالث التوقف، فقلنا التوقف هذا ضعف. أما القول الرابع فهو بأن لكل فضل، فقالوا عائشة أفضل حين المدينة وخديجة أفضل حين مكة، يبقى خديجة أفضل في مكة وعائشة أفضل في المدينة. لما؟ مثلا أربعة أقوال في المسألة. القول الأول خديجة أفضل، ولا استدلوا بأدلة صراحة كالبحر. من هذه الأدلة أن السلام قال خير نسائها خديجة، خير نسائها خديجة، هذا إطلاق، إذن هي الأفضل على الإطلاق، قال خير نسائها خديجة. وأيضا من الأدلة على أن خديجة أفضل قالوا خديجة الله جل في علاه بعث جبريل يقرئها السلام من الله ويبشرها ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب، قصب يعني لؤلؤ، قالوا الله جعل يعني أقرأها السلام. أيضا من ذلك أنهم استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني ما لك في امرأة حمراء الشدقين، وأيضا أو قالت شمطاء، شمطاء يعني إيش؟ اختلط البياض بالسواد، شمطاء الرأس، فقالت أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني خيرا منها. قالوا القسم هذا يدل على أنها هي الأخير لا عائشة الأخير، والله ما أبدلني خيرا منها. وأيضا استدلوا بذلك أنه كان يذبح الذبائح فيوزعها في صديقات خديجة، ويقول كانت وكانت، وإذا جاء دخلت هالة رحب بها جدا أخت خديجة تذكرة بخديجة، فقالوا خديجة أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بأن لها اليد الطولة في نصرة الإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرعبا ومفزوعا قال زملوني زملوني في الرواية دثروني دثروني، قالت لا لا والله لا يخزيك الله، لا يخزيك الله أبدا، امرأة عاقلة لبيبة راشدة. فقد قال العلماء بأنها أفضل من عائشة. القول الثاني قالوا بل عائشة أفضل من خديجة، وهؤلاء لهم أدلة أيضا قوية. من هذه الأدلة القوية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما فصلا، قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر خديجة، ثم قال وفضل عائشة على الطعام كفضل الثريد، ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. دلالة واضحة جدا بعدما ذكر التي يعني قال في النساء كامل رجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع الكاملات من النساء، قال وفضل عائشة على الطعام على النساء كفضل الثريد على الطعام. وهذا مثل يضرب للعرب، فالعرب وأهل مكة كان أفضل الطعام عندهم على الإطلاق هو الثريد، أطعم أشهى الطعام عندهم هو الثريد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، قال هذه دلالة على أن عائشة أفضل من خديجة. وأيضا من ذلك لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال عائشة، فقالوا أحب الناس إليك، فهذه فيها دلالة أيضا على الإطلاق، وأنه جعل عائشة رضي الله عنها أفضل النساء. وأيضا من الأدلة تدل بها على ذلك بأن عائشة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة خضراء حرير، أنها والملك يقول له هذه زوجك في الدنيا وفي الآخرة، هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، وجبريل قد أقرأ السلام وقال أقرأ منا عائشة السلام، قالت وعليه السلام ترى ما لا أرى، ترى ما لا أرى. وأيضا من دلالات التفضيل عائشة رضي الله عنها وارضاها على النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمرض في بيت عائشة كما قلنا، وكان يقترب من عائشة وأخذت بقلبه عائشة رضي الله عنها وأرضاه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرض كان يخفف عني أنني أعلم أنك زوجتي في الأخير. هذه الدلالة واضحة جدا على تفضيل عائشة، لأنه كان في شدة المرض، شدة الخوف الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمشقة والشد والمشقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يخفف عني أني أعلم أنك زوجتي في الجنة. يعني أرأيت كيف ما هي خديجة زوجتي في الجنة، لكن هنا لما يقول بذلك يخفف عني أني أعلم أنك زوجتي في الجنة، دلالة على تفضيل عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا القول الثاني. القول الثالث التوقف، قالوا قد وجدنا أدلة تمدح وتثني على عائشة، وأدلة تمدح والثناء بها أيضا على خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فتوقفوا في المسألة، وهذا أضعف الأقوال. القول الرابع كما قلنا هو أنه قال عائشة أفضل في المدينة، توسط، هذا توسط بين القولين، عائشة أفضل في المدينة وخديجة أفضل في مكة. نعم كان يحتاج إنسانا في مكة أما حنونا، فكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها ووسعته بأهلها ومالها ونفوذها وكل ما عندها، وأحبته من كل قلبها، وهي التي كانت سببا في بشارة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة في المدينة فكان الناس أحوج ما يكونون إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما قال أبو موسى الأشعري ما اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وجدنا علمه عنده عائشة رضي الله عنها، ما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا وجدنا العلم عند عائشة. ولذلك لما جاءها في الاختلاف الذي اختلفوا فيه في المجلس عثمان بن عفان وأبي بن كعب وابن مسعود وأيضا أبو هريرة، اختلفوا في مسألة الرجل إذا أتى امرأته فأكسل لم ينزل هل عليه غسل أم لا، قال عثمان وأبي يغسل ما أصابه منها لا غسل عليه، وقال الآخرون بل يغتسل، فاختلفوا، فقال عمر ارجعوا إلى عائشة، فرجع كما قال أبو موسى الأشعري فرجعنا إلى عائشة فقال لها يا أم اختلفنا في مسألة كذا، وإني أستحي أن أسردها وأستحي أن أسردها وإني أستحي أن أتكلم بها، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قل إني أمك، قل بما تقول لأمك فإني أمك، فقال إذا أتى الرجل امرأته فأكسل فماذا عليه، قالت على الخبير سقط، هذه دلالة واضحة جدا على فضل عائشة، على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان كما قال السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل. في رواية فعلت ذلك أنا السلام، وفي رواية أن السلام هو الذي قال فعلت ذلك أنا وهي فارجعوا إليها، فقالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، فقال عمر لو سمعت خلافا بعد ذلك لأفعلن وأفعلن بكم، انتهى، حسمت المادة عائشة. لذلك الإمام الذهبي يقول عائشة هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، فقالوا إذن عائشة في المدينة لها وظيفة عظيمة جدا هي نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن كثير من الرجال حملوا أحاديث النبي للتعبد لا لنشر ذلك بين الناس، وعائشة نشرت ذلك، ذلك هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن القول المتوسط هو قول حق، وهو القول الأعدل، وهو القول الأسد، هو أن خديجة أحسن وأكمل وأجمل وأيضا أفضل في مكة، وعائشة أفضل في المدينة لحاجة الناس لعلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنصف شطر الفقه ونصف الفقه يؤخذ من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا بالنسبة للمسألة الثانية أو المسألة الثالثة. المسألة التي تلي هذه المسألة ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم استأمري أبويك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني ذاكر لك أمرا، فذكر وقرأ عليها قول الله جل في علاه يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآيات. المسألة الأولى مسألتان تتعلق بهذه الجزئية. المسألة الأولى الرجوع إلى الوالدين، الرجوع إلى الوالدين هذا في النزاع، الرجوع إلى الوالدين في النزاع. لا يصح للمرأة أن ترجع إلى والديها في كل شيء وفي كل صغير وكبير، لا، فالولاية العظمى لزوجها لا لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لابنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها أرضاه من أحق الناس بالزوجة، أو قالت بالزوج، قال أمه. قالت فمن أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، قال زوجها. وذلك في بعض الأحاديث الضعيفة، وإن كانت يعني كما قلنا من الضعف هي ضعيفة لكنها نستأنس بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الزوجة ولا أن تلعق صديد جرحي ما وفت له حقه، ولا أن تلعق صديد جرحي ما وفت له حقه وإن حسنه الألباني. فهذا حديث يدل دلالة واضحة جدا على فضل الزوج على المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ففي قول صلى الله عليه وسلم استأمري أبويك هذا ليس على العموم، هذا ليس على العموم، لكن عند النزاع والمخاصمة وعدم فض النزاع فيمكن أن ترجع إلى أبويها. لذلك قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهل. الغرض المقصود أنها دلالة واضحة واضحة جلية على أن الركون إلى الوالدين إذا احتدم النزاع ولم يوصى فيه، لأن الزوج هو الولي وكلام الزوج يقدم على كلام أي أحد كائنا من كان. المسألة تلي هذه المسألة ألا وهي مسألة التخيير، مسألة التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها على أن تختارها وتختار الله ورسوله أو تختار الدنيا وزينتها. لكنني قفزت قفزة ما أحب أن أقفزها. لا، ما احنا الباب ليس 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 فيه ذلك. احنا هنا في المجالس اذا رجحنا شيئا لا نترك ايه ذيولا، لابد ان نرد على المخالف، صح ولا لا؟ نرجحنا بان القول العدل هو ان خديجة افضل في مكة وايضا عائشة افضل فين؟ في المدينة، فلابد من الرد على من قال بان خديجة افضل، صحيح ولا لا؟ هو المعتمد للحافظ ابن حجر كان يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، نقل عن بعضهم أنهم قالوا دلالة واضحة جدا على فضيلة خديجة على عائشة، وليس لهم في ذلك حظ ونصيب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى إيش؟ نفى الأفضلية، لكنه لم ينفي المساواة، ونحن مع المساواة. فهمتم كيف؟ يعني هذا الدليل لنا ليس علينا، لا نتعنى في الرد عليه، لأننا قلنا بالمساواة، هي أفضل في مكة والثانية أفضل في المدينة، فتعادلت الكفة، تعادلت الكفة بذلك، صحيح ولا لا؟ فلما قال مثلا لا ما أبدلني الله خيرا منها، نحن مع المكر بذلك بأن عائشة ليست أفضل على الإطلاق، وأيضا ليست خديجة أفضل على الإطلاق، لا يدل أيضا على أفضلية خديجة بهذا الحديث. وأما باقي الأحاديث ففضلها معلوم، وقد جاء في فضل عائشة أيضا الأثار التي ذكرناها. طيب المسألة الآن وهو تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، هل كان التخيير فخيرهن بين الإقامة معه والطلاق، ولا خيرهن بين الدنيا والآخرة؟ فهناك أقوال ثلاثة. القول الأول ما خيرهن إلا في الإبقاء عليهن أو في طلاقهن، في الإبقاء عليهن أو في طلاقهن. وهذا يعني لذلك استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال لعائشة استأمري أبويك حتى لا تتعجل في أمر يكون فيه الخسران. والقول الثاني قالوا بل خيرهن بين الدنيا والآخرة، هو ظاهر الآيات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحا جميلا. والقول الوسط هو العدل، قول الوسط هو الأفضل وهو العدل، وهو أنه قد خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في الأمرين، في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا في إيش؟ وأيضا في الزواج والطلاق، لأن سلم لما خيرها قال استأمري أبويك، فهذه في الزواج والطلاق، وأما في الدنيا والآخرة فالآية صريحة في ذلك. ولذلك نحن نقول التي اختارت الآخرة فقد اختارت النبي معها في الدنيا ومعها في الآخرة، فإنها زاهدت في الدنيا وأيضا اختارت البقاء مع رسول الله، وهذا من أيضا يدل على فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن فضليات كاملات لبيبات فطنات قد قالت سودة رضي الله عنها وارضاها بعدما استيقنت بأن النبي سيطلقها لا مأرب لها في الرجال وأن النبي يقترب منها، فقالت يا رسول الله أنا كبر سني ولا مأرب لي في الرجال، لكني أريد أن أكون زوجا لك في الآخرة، اللهم اجعل يومي لعائشة، اجعل نوبتي لعائشة. فقابل النبي المصالحة وجعل نوبتها لعائشة ولم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فكانت زوجا له في الآخرة. أيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عندما قالت عائشة له اخترت الله ورسوله، اخترت الله ورسوله فلا تخبرن بذلك أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما بعثني الله متعنتا ولا معنتا، بل بعثني الله جل في علاه معلما وميسرا. هذه مسألة عظيمة جدا. منها أولا انظر إلى عائشة رضي الله عنها أرادت حظوة عند رسول الله فقالت لا تخبر أحد، مع أن الأصل الأصيل في مقاصد الشريعة قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن مقاصد الشريعة هو أن المسلم أخو المسلم بلا يظلمه ولا يسلمه، ومن مقاصد الشريعة أيضا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تخفي ذلك وتقول لا تخبر أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما بعثني الله متعنتا، لا إنكارا على ذلك، ثم قال ما بعثني الله متعنتا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم من وظيفته التيسير على الناس، وأن هذه الشريعة غراء جاءت شريعة يسر على الناس، حيثما كان اليسر فثم شرع الله جل في علاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسمه، فكان التيسير من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت عائشة قولا فصلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بأبي هو أمي الطاعة والعبادة نافلة فلا يأتيها خشية أن تفرض على أمتي، خشية أن يشق على أمتي. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا أنه اختار الأيسر مع أنه مخالف لما يحب، مخالف لما يريد، هو يريد أن يسارع في الخيرات لرب الأرض والسماوات، ومع ذلك كان لا يفعل ذلك خشية أن يعني يشق على صحابته الكرام، لأنهم يريدون التأسي به، فإن علموا اجتهاد العبادة فعلوا ما فعل وهذا يشق عليهم، فكان من رحمته بأبي هو وأمي لا يفعل ذلك تيسيرا على الناس. ومن أبواب التيسير الكثيرة على الناس هذا الباب العظيم أنه أراد أن يخبر ذهب لكل امرأة حتى لا يأتيها شيطان وحتى لا توسوس لنفسها أو حتى لا تذكر في نفسها أن تطلق أو تباعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها محفزا عائشة اختارت الله ورسوله فلن ترضى امرأة أن تترفع عليها غيرها بحال من الأحوال، فإذا قال لها ذلك قالت نعم إني أختار الله ورسوله، ففيها دلالة أيضا على فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فضل النبي أنه قال ما بعثت متعنتا ولا معنتا إنما بعثت معلما وقال ميسرا بأبي هو وأمي. ومن ذلك أيضا التخير الفقهي، وهذه مسألة فقهية يعني لا ندخل فيها بالتفصيل القوي لكن لا بد أن نمر عليه، وهو أن يقول الرجل لامرأتي أمرك بيدك، أن يقول الرجل لامرأتي أمرك بيدك، هذه مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء اختلافا عريضا بأقوال كثيرة. القول الأول وهو القول الذي قاله علماؤنا من الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من السلف والخلف، قالوا لا يعد التخيير طلاقا، لا يعد التخيير طلاقا، إذا قال لها أمرك بيدك أو قال اختاري ما شئتي أتبقين معي أم لا، وهذا كلام ليس صريحا في الطلاق، فالجمهور يعد لا يعدونه طلاقا. وأما القول الثاني وهؤلاء طبعا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يطلق واحدة منهن واخترنا الله ورسوله، أيضا هذا ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن ملك الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بيد من أخذ بالساق، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، يبقى المرأة التي تزوجت رجلا العصمة في يدها فهذا عقد إيش باطل مطلق ما يقتضي الفساد، لأن النبي قال إنما الطلاق بيد إيش بيد من أخذ بالساق. القول الثالث أن هذا الأمر طلاق، أو القول الثاني آسف طلاق يقع به الطلاق، هذا يقع به الطلاق، لكن قالوا طلقة واحدة، قالوا طلقة واحدة، وهذا جاء عن بعض الحنابلة رواية عن أحمد وهو قول علي بن أبي طالب والليث بن سعد والحسن البصري، قالوا الطلاق يقع طلقة واحدة. وجهة النظر عندهم في هذا أين الدليل؟ قالوا لأنه لما خير خير ونحن نعلم أن الله جل في علاه عندما قال إن كنتن تردن الله ورسوله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها خيرهن بين الإبقاء وبين المفارقة. فهذه دلالة على أن المقصود بالتخير هنا الطلاق. والأمر الثاني والأمر المهم جدا هم أنهم يستدلون بوجهة النظر في هذا الباب بأن الطلاق قد يكون صريحا وقد يكون كناية. ومن الكنايات أنه قال لها أمرك بيدك، الكنايات كأنه يعرض بطلاقها وجعل الأمر بيدها. فإذا صرح أو جاء التصريح وقع الطلاق، قال والتصريح يكون ممن جعل الله جل في علاه المسألة بيدها أو ممن جعل الإنسان الأمر بيدها، فقد صرحت بالفراق فيقع الطلاق بذلك. وهذا كلام فيه بعد عن القول الأول. من الأدلة أيضا من الأدلة تستدل بها نظرا هو أنه إذا قال لها أمرك بيدك يعني أنت الأمر الآن لك أن تطلب الطلاق فأطلق أو تطلب الطلاق فيقع الطلاق، أنه علق الطلاق على رضاها فارتضت. يعني قالوا كأنه علق الطلاق على رضاها فارتضت. والطلاق المعلق عند الأئمة الأربعة، دعك من كلام شيخ الإسلام زمان المتأخرين الآن في مسألة النية وإن كنت أدين الله به، لكن اتفاق الأئمة الأربعة أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع عليه المعلق عليه، إذا وقع الشرط وقع المشروط. فهم قالوا لما يقول لها أمر بيدك كأنه علق الطلاق عليها، فلما ارتضت وقع الطلاق. هذه الوجهة عندهم في ذلك. والصحيح الراجح الذي أدين الله به وقول الجمهور وهو قول الشافعية وأنه ليس بطلاق، بل هو يحتاج إلى قرائن في ذلك حتى يكون طلاقا، ليس بطلاق في حال من الأحوال، لكن هو كما قلنا يقف الأمر عليها إن أراد طلاق تقع الطلقة وطلقة تكون طلقة واحدة. هذه المسألة الأولى. الفرع عليها في المسألة الفقهية يعني إذا اختارت المرأة، إذا خيرها الرجل، زيد جاء لهند فقال أنت تختارين الآن بين أن تطلقي فتذهبي إلى بيتك في المكان الفلاني أو تذهبي إلى بيت أبيك، أنت الآن أخيرك بين الطلاق وبين البقاء معك. فإن اختارت الطلاق وقع الطلاق، لكن كم؟ هل وقع الطلاق بمحض الاختيار أم بلفظ؟ أم وقع الطلاق ثلاثا أو وقع الطلاق واحدة لكن بقينا وقع الطلاق طلاق راجعي أم لا؟ كل هذه أقوال قد وردت في هذا الباب. إذا دخل زيد على هند فقال لها أخيرك أنت أخيرك معي بالبقاء أو بالفراق، أخيرك بالبقاء أو بالفراق، فإذا اختارت نفسها، إذا اختارت نفسها هل يقع طلاقا أم لا؟ وإذا وقع طلاق كم طلقة؟ ثلاثة؟ تقع واحدة؟ بينونة كبرى؟ بينونة صغرى؟ رجعية أم لا؟ لا يقع بمجرد الاختيار. هذه كلها أقوال قال الإمام الشافعي وقال بعض جماهير أهل العلم أنه يقع طلقة واحدة، أنه يقع طلقة واحدة رجعية، تقع طلقة واحدة رجعية إذا علق الأمر عليها فتقع طلقة واحدة رجعية. قال الحنابلة رواية عن أحمد وبعض العلماء قالوا وهو قول أيضا للأحناف، قالوا تقع طلقة بائنة، يبقى لما أربعة قالوا تقع طلقة رجعية، أما الأحناف فقد قالوا تقع طلقة بائنة. أحد يبين لي الفرق بين القولين؟ هو إجابة سديدة ممتاز لفضة فوق، لكن أريد إتمام. ممتاز، هو هذا التفصيل الصحيح. رجعية يعني يتصل ويقول رجعتك رديتك، وحتى لا يجب عليه الإشهاد، يستحب فيردها وبدون إيش؟ وبدون رضاها أيضا، ولا يشترط رضاها. أما إن كانت طلقة بائنة، هذه الطلقة البائنة لا يتزوجها إلا بأن يتقدم خاطبا من الخطاب لها مهر جديد وأيضا عقد جديد. محمد أنور، ماذا تستفيد من هذا أن تكون طلقة بائنة؟ شو تستفيد فائدة من ذلك في من قال قول الأحناف أنها طلقة بائنة؟ إيش تستفيد من ذلك عند إذا تبنيت قول الأحناف ورواية أصلا من شروع ورواية الحنابلة بأنها طلقة بائنة؟ إيش تستفيد من ذلك؟ أنا الآن بلفت الانتباه، عندنا قولان. قول أول الجمهور قالوا طلقة لكنها طلقة رجعية، وقول الأحناف قالوا طلقة طلقة بائنة. ما الفرق بين القولين؟ قال الأخ الكريم الرجعية يردها حيث ما شاء وقت ما شاء، والبائنة لا، يدخل خاطبا مع الخطاب. صحيح بمعرض. أنا أقول ماذا تستفيد فائدة أخرى من قول الأحناف بأنها طلقة بائنة؟ صحيح صح الظاهر انها تزوج بغيره كمان اريد ما فوق ذلك لكن الاجابه سريعه جزاك الله خير نعم ممتاز لا فض فوق فهم هو بقى المراد يا استاذ محمد ولا ما فهم المراد يا حبيبي ولا هو مخترع ولا الراجل ده اجنبي والخلنصوه بتاعته بيخبيها قبل ما يجي كنت هقول طيب المفروض تتدبر فائدة الثانية المهمة في هذا الباب هو أنهم أنزلوها منزلة الإيش الخلع أو قول الفتح على أنها تكون طلقة بائنة لأن الصحيح أن ما فيش شيء اسمه طلقة بائنة وهي رجعية إلا أن تكون بينونة كبرى تالتة أو يكون إيش الفتح الفتح الفسخ بالخلع لأن الخلع هو الذي قال فيه السلام لا سبيل لك عليه إذا كان هي دفعت كل المال هذا من أجل إيش أن تفر منك فلا سبيل لك عليه هذا هو فالحق هذه فائدة أخرى من هذا الباب في القول الثاني القول الثالث قالوا تقع طلقة بائنة بينونة كبرى عندنا مراتب ثلاثة تقع طلقة لكن طلقة رجعية تقع طلقة واحدة لكنها بائنة بينونة صغرى تقع طلقة بائنة بينونة كبرى إذا قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي فهذه مفارقة له لا يحل له أن يجامعها ولا أن يتزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره هذا القول الثالث أن تبين منه بينونة كبرى وهذا القول لبعض الصحابة هو عن عمر بن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عمر وأيضا عبد الله ابن الزبير وهؤلاء أيضا ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا بهذا القول أنها تقع طلقة ثلاثا تقع ثلاثا وتبين بينونة كبرى وهذا الذي ذهب إليه أيضا من الفقهاء مالك هذا الذي رواية عن مالك قال بذلك القول الرابع قالوا الأمر إليه أما قلتم هو قال أمرك بيدك فالأمر إليه فإن قالت اخترت نفسي فعلى من توت وهؤلاء لهم دلالات أثار من الصحابة ورد عن ابن عمر بن صحيح على ذلك وعثمان وأيضا عندهم حديث أصيل في هذا الباب إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى فهنا إن كان قال لها أمرك بيدك إذن قالوا إنما الأعمال بالنيات وقال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي على من توت اخترت نفسي بينونة كبرى اخترت نفسي طلقة رجعية اخترت نفسي طلقة بائنة على قول الأحناف بينونة صغرى على من توت هذه القول الرابع القول الخامس في هذا الباب أنه لا يعد طلاقا بحال حتى ينشئ الزوج الطلاق وهذا القول أنا أدين الله أنه إن لم يكن هو أقوى الأقوال هو من أقوى الأقوال إن لم يكن هو أقوى الأقوال هو من أقوى الأقوال ليش؟ لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فيمسك معه وين الطلاق؟ ما في طلاق فإذ قالت اخترت نفسي النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا قال الطلاق بيد من أخذ بالساق بيد من أخذ بالساق فإذا لا يصح للمرأة المرأة لا يمكن أن تكون لها كذلك لكن وجهة نظر الأولين أنه جعل لها الوكالة في ذلك والوكالة تصح باتفاق العلماء جعل لها الوكالة في التطليق والوكالة تصح باتفاق وإن كنت الأسلم أقول الأسلم في ذلك وفي هذا العصر إن سألني سائل أنا أجيب بقول من ابن حزم أجيب بقول القامص بأن المسألة لا تكون طلاقا إلا بإنشاء الطلاق تصريح الطلاق مرتان وهذا والنساء يقول الطلاق بيد من أخذ بالساق وإن كان جمهور الفقهاء يرون أن القول الأول هو الأصح والأسد لأنها طلقة لكنها طلقة رجعية اختارت نفسها طلقة رجعية لأن هذا هو الأصل هذا هو الأصل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح والحق بأننا نقول بأنها طلقة رجعية أو قول ابن حزم هو الأقل أما من قال بأنها طلقة بأن بينونة كبرى لا دلالة على ذلك بحال من الأحوال وأما من احتج في القول الثالث والقول الرابع بأثار الصحابة فغالب أثار الصحابة هي اجتهادات ليست مرفوعة هي اجتهادات للصحابة لأن المسألة محل اجتهاد لكن ابن حزم سلم لأنه كان يرى بأن قول الصاحب أو اجتهاد الصاحب ليس بحج ونحن لسنا معه في ذلك لكننا نقول قول الصاحب قد لا يكون حجة إن خالف ظاهر القرآن إن خالف ظاهر القرآن فلا بد من تقديم ظاهر القرآن على قول الصاحب لأن في النهاية قول الصاحب اجتهاد وظاهر القرآن ملتصق بالقرآن وهذا له نظائر في الشرع مثل إيش مثل المرأة التي أفطرت من أجل الحمل هم قالوا عليها إيش عليها الصوم وعليها القضاء وإيه والكفارة الإطعام صحيح ولا لا وإحنا قلنا ليس عليها إلا القضاء خلافا للشافعية والحنابلة. قول الأحناف والأسد ليس عليها إلا القضاء. ليش؟ لأن هذا ظاهر القرآن، فعدة من أيام أخر، هذا الراجح الصحيح، مفهوم؟ هنا أيضا نحن لا نقدم قول الصاحب إن خالف ظاهر القرآن. المسألة التي تلي هذه المسألة التخيير بالنسبة للطلاق، لو قال لها أنت أمرك بيدك، هل المسألة على الإطلاق وطول الزمان لها في وقت ما تفعل ذلك، أم المسألة على وقت ما خيرها؟ فهمتم المسألة هذه؟ إذا قال لها، وهذا كله نابع من قول عائشة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه قال لها أمرك، أو قال لها إيش؟ استأمري أبويك وخيره. فهنا لو قال في التخير قال لها أمرك بيدك، هل هذا مفتوح المدة أم هو على المجلس يرتبط فقط في الوقت الذي خيرها به أم لا؟ خلاف العلماء، خلاف هذا خلاف فرعي، خلاف العلماء. الجماهير، وإن قلنا أنها رواية عن الأئمة الأربعة ما أبعدنا، الجماهير قالوا هي أمرها بيدها في المجلس فقط، فإن انفض المجلس فلا شيء له، وهذا عندهم أثار وقياسات في هذا الباب. قالوا هي أمرها بيدها في المجلس تكون على الفور، وهذا ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن مسعود، وعن الشعبي، وعن كثير من التابعين، وأيضا تبنى ذلك كما قلنا الأئمة الأربعة، يعني رواية أحمد أيضا وافقت الأئمة الثلاثة. وقد استدلوا على ذلك برواية رواها البيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال المجلس أن أمرها بيدها في المجلس، فإن لم تحدث شيئا في المجلس فلا شيء لها. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها، فتفرقا قبل أن تقضي شيئا فلا أمر له. وهذه أسانيد ضعيف، هذه أسانيد ضعيف، لكن يصح لهم إيش؟ يصح لهم استدلالا في هذا الباب بسرعة، ممتاز. هي المسألة قياس على مجالس البيع، على مجلس البيع، مجلس البيع. وطب وين وجه الجمع؟ فهمت سؤالي خطأ؟ فأجبت خطأ. أريد الوجه الجامع بينهما في الإلحاق. ما كفر الشيخ؟ ها هو عامة جزاك الله خيرا لأنك فتحت الباب، لكن لسه ما دخلتش، لكن فتحت الباب فتحا صحيحا على مصراعيه. ده عقد وده عقد، وإيه اللي جابهم لبعض؟ إيه اللي خلاهم يتقربوا؟ عقود. يعني ايش اريد؟ اريد اريد لفظه اصوليه لراجل طالب علم. يعني هو معاوضه، عقد معاوضه، انا اريد اللفظه الفقهيه، عقد معاوضه. قالوا اما بالنسبه للنكاح فمعاوضه، واتوا النساء صدقاتهن نحله، معاوضه لغير معاوضه، معاوضه. والبيع ايضا فيه ايش؟ معاوضه، معروف كما فسرنا البيع قبل ذلك في المعاملات سوره البقر. قالوا هذا الجامع بين، وهذا قياس سديد، هذا قياس سديد. لذلك قد قال سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهنا قالوا في مجلس العقد، وهذا الذي أدين الله به، هذا الراجع صحيح. أما القول الثاني فقد قالوا هي على الدوام، هي على الدوام، هو قول الزهري والحسن البصري، وأيضا قول بعض الأحناف وبعض المالكية وبعض الحنابلة قالوا بذلك، واستدلوا بحديث الباب بأن سلم خيرها ولم يوقت لها وقتا. والحق أن هذا التخيير لا يدخل في هذا النزاع، والصحيح الراجح كما قلنا بأن مسألة التخيير أن تكون مسألة التخيير تكون في مجلس التخيير فقط، والدلالة تدل على ذلك وهي أقوى من الدلالة الأولى قياسا. الأصل أيضا، الأصل معهم، إذ الأصل إيش؟ الأصل استمرار النكاح، الأصل ديمومة العقد. فإن كان الأصل كذلك فنحن نقول كل وسيلة إلى انفراط العقد فهي مبطورة، إلا أن يأتي دليل أوضح من شمس النهار على ذلك. هذا بالنسبة لما تيسر لنا من هذه الوصايا والقضايا بين السلام بين عائشة الوصية الثامنة. من الفوائد المستنبطة لهذا الحديث أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه مع أزواجه، لم يجبرهن على شيء، فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني فضل عائشة، خيارها وهي صغيرة السن، فكانت عاقلة رشيدة، وهي تريب الإجابة السديدة، فتقول يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ وهذا هذا معلم عظيم من فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من ذلك فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. الفائدة الثالثة هو أن نقول بأن هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على فساد الشيعة وفساد الروافض الذين يتجرؤون على أعراض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بأذن نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من وصايا وقضايا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه.